مسابقة الحديث الشريف والسنة النبوية، فئة منابر الحكمة. الحديث الأول: بيان أركان الإسلام وثمراتها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أخرجه الترمذي. الحديث الثاني: كثرة أبواب الإيمان والتنافس فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثالث: استقامة القلب واللسان والجوارح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه الإمام أحمد. الحديث الرابع: التقوى ميزان التفاضل بين الناس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أخرجه الإمام أحمد. الحديث الخامس: التوكل على الله والإنابة إليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث السادس: مراقبة الله تعالى وخشيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا قال: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أخرجه ابن حبان. الحديث السابع: الفوز بمحبة الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثامن: الإيمان بالقدر خيره وشره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه الترمذي. الحديث التاسع: حال المؤمن في السراء والضراء. عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. الحديث العاشر: حسن الظن بالله تعالى في الأزمات. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الحادي عشر: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الحاكم. الحديث الثاني عشر: الحذر من الذنوب صغارها وكبارها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. أخرجه الإمام أحمد. الحديث الثالث عشر: خطر المجاهرة والتفاخر بالذنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عشر: التوبة إلى الله تعالى وسعة رحمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. أخرجه ابن ماجه. الحديث الخامس عشر: فضل الصلوات الخمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث السادس عشر: حسن أداء الصلاة والخشوع فيها. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، أخرجه مسلم. الحديث السابع عشر: فضل صلاة التطوع. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أخرجه مسلم. الحديث الثامن عشر: فضل كثرة ذكر الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أخرجه مسلم. الحديث التاسع عشر: فضل التسبيح والتحميد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث العشرون: فضل الدعاء والإخلاص فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، أخرجه الترمذي. الحديث الحادي والعشرون: الدعاء عند الكرب والشدائد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني والعشرون: ما أعد الله لعباده الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثالث والعشرون: فضل تلاوة القرآن وعظم ثوابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، ويزاد بكل آية حسنة. أخرجه الترمذي. الحديث الرابع والعشرون: فضل حفظ القرآن وإتقانه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الخامس والعشرون: ملازمة تلاوة القرآن ومراجعته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث السادس والعشرون: تحسين الصوت في تلاوة القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث السابع والعشرون: حب الوطن والشوق إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها من حبها. أخرجه البخاري. الحديث الثامن والعشرون: السمع والطاعة للحاكم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. أخرجه الترمذي. الحديث التاسع والعشرون: نعمة الأمن والاستقرار. عن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. الحديث الثلاثون: فضل التكافل والتعاون المجتمعي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الحادي والثلاثون دور المرأة في نهضة الوطن عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى أخرجه مسلم. الحديث 32 دور الشباب في بناء أنفسهم ووطنهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أخرجه الترمذي. الحديث 33 التحلي بالوسطية وترك الغلو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله أخرجه ابن ماجه. الحديث 34 الأخذ بالتيسير وترك التعسير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 35 فضل الرحمة وترك القسوة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخرجه الترمذي وأبو داود. الحديث 36 فضل الرفق وترك العنف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق أخرجه الإمام أحمد. الحديث 37 حرمة دماء الناس وأموالهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أخرجه النسائي والترمذي. الحديث 38 الحذر من إيذاء الناس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 39 عدم تقنيط الناس من رحمة الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. أخرجه مسلم. الحديث الأربعون: حسن معاملة غير المسلمين. عن أصحاب النبي رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أخرجه أبو داود. الحديث الحادي والأربعون: السلامة من الفتن واجتنابها. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أخرجه الترمذي. الحديث الثاني والأربعون: عظم ثواب بر الوالدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. أخرجه الإمام أحمد. الحديث الثالث والأربعون: الحذر من عقوق الوالدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الرابع والأربعون: العناية بالأبناء وحسن تربيتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. الحديث الخامس والأربعون: العطف على الأبناء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أخرجه البخاري ومسلم. الحديث السادس والأربعون: تعاون أفراد الأسرة فيما بينهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. الحديث السابع والأربعون: صلة أصدقاء الأب والأم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. أخرجه مسلم. الحديث الثامن والأربعون: المبادرة إلى صلة الأرحام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. الحديث 49: العناية بالجيران والإحسان إليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 50: احترام الضيوف وإكرامهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 51: فضل الصحبة الصالحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. الحديث 52: زيارة المريض والدعاء له. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس، رب الناس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 53: فضل إمهال المعسر والتجاوز عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 54: فضل التحلي بالأخلاق السمحة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. الحديث 55: فضل إفشاء السلام وحسن الكلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفش السلام، وأطب الكلام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخرجه الإمام أحمد. الحديث 56: فضل البشاشة عند اللقاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. أخرجه الترمذي. الحديث 57: فضل التسامح واللين مع الناس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أخرجه البخاري. الحديث 58: إكرام الناس وإنزالهم منازلهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه أبو داود. الحديث 59: الصدق والوفاء بالوعد وأداء الأمانة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أخرجه الإمام أحمد. الحديث 60: الحذر من الغيبة والبهتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. الحديث 61: الحذر من الغش والخداع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم. الحديث 62: الحشمة والمحافظة على الفطرة السوية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري. الحديث 63: الهمة العالية لطلب المعالي. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها. أخرجه الطبراني. الحديث 64: قوة الشخصية وترك التقليد في الشر. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعه، تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم: إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. أخرجه الترمذي. الحديث 65: ضبط النفس عند الغضب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. أخرجه ابن ماجه. الحديث السادس والستون: فضل العمل والاكتساب. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري. الحديث السابع والستون: العناية بصحة البدن وسعادة النفس. عن عبيد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. أخرجه ابن ماجه. الحديث الثامن والستون: ترشيد الاستهلاك وترك الإسراف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. أخرجه النسائي وابن ماجه. الحديث التاسع والستون: الرفق بالحيوان وتحريم تعذيبه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث السبعون: فضل الزرع والغرس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الحادي والسبعون: أعمال صالحة مستدامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجه. الحديث الثاني والسبعون: تزكية النفس والحذر من العوائق. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم. الحديث الثالث والسبعون: سعة أبواب الخير وتنوعه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقه. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الرابع والسبعون: التفكر في الكون والاعتبار بآياته. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ، فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى. أخرجه مسلم. الحديث الخامس والسبعون: التحلي بالعطف والقناعة وقوة النفس. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. أخرجه الإمام أحمد. الحديث السادس والسبعون: تحمل المسؤولية والتفكر في العواقب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. الحديث السابع والسبعون: التفكير الإيجابي وإصلاح النيات والخواطر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 78، أداء الحقوق والحذر من الظلم كله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم 3، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. أخرجه البزار. الحديث 79، العناية بالمواهب والإبداعات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أخرجه الترمذي وابن ماجه. الحديث 80، استدامة الأخلاق الحسنة في معاملة الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي.